عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله أحكام المياه ثم الآنية التي تستعمل فيها ثم أحكام التخلي ثم الوضوء ثم التيمم ثم الغسل ثم أحكام الحيض والحائض والغسل والجنب ثم جاء بالأذان، وكل ذلك مقدمات للصلاة، جاء بشروط الصلاة، وكل ذلك تحت عنوان كتاب الصلاة، أو أولا كتاب المياه، ثم جاء بكتاب الصلاة وبين المواقيت والأذان، وها هو قال شروط الصلاة. كأننا بعد أن دخل الوقت وأعلننا الأذان بقي علينا أن نصلي، وهنا ينبغي أن نعرف شروط الصلاة حتى نستوفيها. والشروط كما يقولون جمع شرط، والشرط العلامة كما قال سبحانه: فقد جاء أشراطها. وكما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن علاماتها أماراتها. فالعلامات هي الأشراط، والشرط في الأصل هو العلامة. ويستعمل الشرط عقلا ولغة وشرعا. فالشرط عقلا كما يقول العلماء كالحياة للعلم، أي أن تحصيل العلم لابد أن يكون من شخص فيه حياة، لأن الميت لا يتعلم، فالحياة شرط في تحصيل العلم، هذا عقلا. والظرف شرط للحصول المظروف. ولغة تعليق شيء على شيء آخر، إن جئتني غدا أعطيتك كذا، يقول لزوجه: إن دخلت دار فلان فأنت كذا، فهذا شرط لغوي. وشرط شرعي، والشرط الشرعي لم يخرج عن الشرط اللغوي والعقلي، لكنه يتميز بموضوعه. والشرط في الشرع أو عند الأصوليين هو ما امتنع من امتناعه المشروط، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يقتضي وجود المشروط، بخلاف المانع وبخلاف السبب. المانع وجوده يقتضي منع الممنوع، وانتفاؤه لا يقتضي وجودا ولا منع، وخلاف السبب، السبب ما يقتضي وجوده وجود وانعدامه انعدام. فيقولون مثلا: باب الزكاة الشرط في إيجاب الزكاة ملك النصاب، والمانع من إخراجها الدين، والسبب في ذلك كما يقولون حولان الحول، أو حولان الحول شرط فيها. وشروط الصلاة تنقسم إلى قسمين، أو الشروط في الشرع تنقسم إلى قسمين: شرط إيجاب وشرط صحة للفعل. فشرط الإيجاب في جميع العبادات كما يقولون الإسلام والعقل والبلوغ. فيشترط لصحة الصوم أو لوجوب الصوم على العبد أن يكون مكلفا، والتكليف بالعقل والبلوغ والإسلام. وقد ينازع البعض في اشتراط الإسلام في وجوب التكليف فيما يتعلق بالكافر، هل الكافر مطالب بفروع الشرع أو ليس مطالبا بها؟ فعلى أنه مطالب بها الإسلام ليس شرط، وعلى أنه ليس مطالبا بها حتى يأتي بالأصل فيكون داخل في ذلك. والتحقيق عند الأصوليين ليس عند الفقهاء أن الكافر مطالب بفروع الشرع، وعليه أن يأتي بالأصل الذي هو الإيمان ليؤدي الفرع التي هي الأعمال والأركان الخمس. واستدل لذلك في قوله سبحانه حكاية عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من مين؟ من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا ثلاثة أجزاء علة: كونهم لم يكونوا من المصلين، إذن هم كانوا كفار، وكيف كونهم لم يكونوا من المصلين جزء علة في سلوكهم في سقار إلا إذا كانوا مطالبين بها، وهكذا. ولكن نحن لا علاقة لنا الآن بشروط الإيجاب، إنما نحن نبحث الآن في شروط الصحة. ما هي شروط الصحة للصلاة؟ المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب نحو من 22 حديث، ومجموع ما ذكره من الجزئيات نحو 11 جزءا، ولكن كلها تدور على الحديث الأول فيما يتعلق بالحدث أي الطهارة. والطهارة لم يتعرض إلى شيء منها، إنما جاء بجانب واحد وهو الحدث. والطهارة تشترط للصلاة من الحدثين ومن النجس: الحدث في بدنه، والنجس في ثوبه وفي مكانه الذي يصلي فيه. وكذلك من شروطها عند الجميع ستر العورة، والمباحث في ستر العورة واسعة متفرعة في كتب الفقه. ومن الشروط استقبال القبلة، كل هذه من أصول شروط صحة الصلاة. ونمشي مع المؤلف تباعا إن شاء الله، لنأخذ كل منها أو كلا منها جزءا جزءا أو شرطا شرطا، وبالله تعالى التوفيق. بدأ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بشرط الطهارة من الحدث، وقال: جاء الحديث الأول بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فليخرج وليتوضأ وليعد صلاته، أي لا يبني على ما تقدم من الصلاة. لو حدث عليه ذلك بعد ركعتين من الرباعية يخرج ويذهب ويتوضأ ويأتي ويبني من جديد، لا أن يبني على الركعتين الأوليين لأنها قد فسدت صلاته ويستأنف من جديد. وهناك النصوص الأخرى مع ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا صريح وأعم من قوله فسى في الصلاة، لأن أحداث نواقض الوضوء أعم من كونه يخرج منه الريح. وتقدم لنا في ما خرج من السبيلين، والخلاف في الدم الفاحش، والخلاف في القيء، وفي أكل لحم الجزور، وفي مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة أو مطلق اللمس، كل ذلك من والنوم مظنة للنقض، كل ذلك داخل في معنى الحدث. والحدث كما تقدم حدثا أصغر وحدثا أكبر، وكما تقدم فيه: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي المساجد، فحتى تغتسل. فمعلوم عند الجميع وبالإجماع بأن الطهارة من الحدثين ومن النجس شرط في صحة الصلاة. هذا الشرط الأول. هذا الأصل والأساس في هذا الشرط. ولكن هناك مباحث تأتي تفريعا على هذا، من أن بعض النجاسات قد يعفى عن قليلها، كما تكلموا في موضوع الدم، قليل الدم يعفى عنه، وقالوا لأن الإنسان عبارة عن قربة دم فلا يمكن أن يتحرز من قليله، أما كثيره الفاحش فلا يمكن التحفظ منه أو التحرز منه فلا يعفى عنه. وكذلك أيضا لو أنه صلى على ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها، حتى إنه بعد خروج الوقت علم بتلك النجاسة في ثوبه، ماذا يكون الحكم؟ قالوا ما دام قد خرج الوقت الصلاة رفعت بحالها، أما إذا شعر بتلك النجاسة والوقت باق فهو مطالب بالطهارة من النجاسة، فعليه أن يعيد الصلاة بعد إزالة النجاسة. لو أنه كان في ثوبه نجاسة ولم يجد ماء يغسله ولم يجد غيره يلبسه، ماذا يفعل؟ تجدون في كتب الفقه التوسع في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة العريان أو العرايا أو العراه عفوا، كيف يصلون وكيف يصلي؟ قالوا إذا وجد من ورق الشجر أو من أي شيء من الأشياء يمكن أن عفوا إذا كانت النجاسة، نعم، ولم يجد سوى هذا الثوب النجس من غيره، فإنه حينئذ الطهارة قد انخرمت، وكما أن طهارة البدن من الحدث وطهارة الثوب من النجاس، إنه يصلي في هذا الثوب وإذا وجد ثوبا آخر عليه أن يعيد. إذا لم يجد ثوبا بالكلية، وهذا سيأتي في ستر العورة تفصيلات في ذلك كثيرة، إذا كان الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة وهو لم يجد الماء الذي يتوضأ به، معلوم أنه ينتقل من الماء إلى إلى التيمم. إذا تعذر عليه حصول التيمم وكان في مكان لا يوجد فيه ما يتيمم عليه، كان محبوسا في مكان ليس فيه صعيد وليس فيه على ما يقول الآخرون الشافعية والحنابلة التراب، ولم يجد ما يتيمم عليه، وهذا يسمونه عندهم فاقد الطهورين، أو عنده شيء من الماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، ماذا يفعل؟ قالوا إن كان عنده بعض شيء من الماء يستعمل الموجود ويتيمم للباقي، لا يوجد ماء ولا يوجد ما يتيمم عليه، يصلي على حالته تلك ويسمى فاقد الطهورين ولا يعيد، إلا إذا وجد الماء في الوقت. فإذا خرج الوقت ولم يكن قد حصل على الماء وصلى على حالته التي هو عليها وخرج الوقت، خرجت الصلاة بحالها. ويستدل الجمهور على هذا بقضية عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، لما سقط العقد أو لما عرسوا في مكان ونزلوا وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يبحثان عن العقد في المنزل الذي قبل ما هم نازلين فيه، فذهب هؤلاء يطلبون العقد، وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو جاء الناس إلى أبي بكر وقالوا انظر إلى عائشة ماذا فعلت بالمسلمين، حبست رسول الله على العقد وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذ ينقصها بأصبعه في خاصرتها ويقول حبست رسول الله وحبست الناس بغير ماء وليسوا على ماء. وتقول رضي الله تعالى عنها: والله ما منعني أن أتحرك إلا مكانة رسول الله مني، كان متوسدا فخذها ونائما. وكما قدمنا ما كانوا يجرؤون على إيقاظه من نومه مخافة أن يكون في برحاء الوحي. تحدرت دموعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة آلام نخس أبيها في خاصرتها. فلما انتبه صلى الله عليه وسلم تبسم وبشرهم بنزول آية التيمم، فتيمموا. فقال قائل: والله ما هي بأول بركتكم يا آل بيت رسول الله. يهمنا الشخصان اللذان ذهبا لطلب العقد، وكانت الطهارة بالماء فقط. هما في غيبتهما لم يعلما بنزول آية التيمم، فليس في حسبانهم إلا طهارة الماء، والماء معدوم. ما وجدوا العقد، فكانوا جاء وقت الصلاة الصبح فتشاوروا فيما بينهم: نحن أمرنا بالصلاة وأمرنا أن نتوضأ لها. فالصلاة وقتها قد دخل، وهذا من شروط الصلاة أن دخول الوقت، والماء غير موجود، وهذا ليس في استطاعتنا، إذن نصلي بغير وضوء لأننا نأتي ما في استطاعتنا ولا نكلف ما ليس في قدرتنا. فصليا، والحال أنه بغير وضوء، والحال أنه لم تشرع في حقهم آية التيمم، ما بلغتهم ولا علموا بها. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد آية التيمم قد نزلت والوقت قد خرج، ولما أنهضوا بعير عائشة رضي الله تعالى عنها وجدوا العقد تحته، يعني كانت المسألة قضاء وقدرا ليسر الله وتأتي تلك الرخصة ويشرع التيمم. ولذا قال الفقهاء: كل إنسان كان في ظرف لا يتأتى له الطهارة المائية ولا بديلها التيمم فإنه يصلي على حالته. ويمثلون بأن لو كان إنسانا في الخلاء ثم رأى سبعا مقبلا عليه وعنده دوحة من الشجر كبيرة فطلع وتسلق عليها، ورآه الأسد أو السبع فجاء وبرك تحت جذعها ينتظر نزوله. ما نقول انزل وتيمم وصلي إمام مع الأسد، ما نقول له هذا زي قصة الديك، انت أذنت الثعلب شاف الديك، لما الديك شاف الثعلب طلع يجي وطلع فوق الشجرة، جاء الأسد قال: السلام عليكم يا شيخ. شوية قالوا دخل الوقت قم أذن، وقام الديك وصايح. بعد شوية قال: هيا انزل نصلي. قال: لا صلي انت وحدك. فمثل ما يقولون في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم، فيصلي على حالته فوق الشجرة إيماء وبدون طهورين. إذن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة، ويسقط هذا الشرط عند التعذر إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب يتيمم، فحينئذ سقط عنه تحصيله فيصلي على حاله. الخلاف فيما بعد أنه يعيد أو لا يعيد، والصحيح أنه إذا لم يجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماط، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض. طب الحائض حتصلي؟ لا يقبل الله صلاة ايش؟ حائض. طب الحائض حتصلي؟ لو صلت حرام عليه، لو استحلت الصلاة تكون ردة عياذا بالله. ولكن وصف الحائض هنا لمن هي في سن الحيض، أي لمن هي جرت عليها الحيضة في حال كونها طاهرا من الحيضة ومطالبة بالصلاة، يعني وصلت سن الحيض، لأن الحيض من أكبر علامات بلوغ الفتاة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، أي أن الفتاة تبلغ في 9، أما الغلام فقل أن يبلغ قبل 12 من عمره، وهذا في النوادر 11-12. والسن العادي للبلوغ بحساب السنوات 15، وبحساب الجسم إما أن ينبت الشعر في منبته، وإما الاحتلام عند الغلام، وإما الحيض عند الجارية، أو الحمل إن تزوجت قبل الحيض وحملت ولم تر حيضا. فهذه علامات البلوغ، والبلوغ كما تقدم شرط في الوجوب. إذن لا يقبل الله صلاة من وجبت عليها الصلاة بالبلوغ بحيضة كانت أو بغيرها. فإذا لم تكن رأت الحيضة وبلغت 15 من عمرها، فحينئذ أصبحت بالغة ومكلفة، لا يقبل الله صلاتها إلا بإيش؟
إلا بخمار.
إلا شوف اللي عندك.
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
إلا بخمار، هناك درع وخمار إذا كانت درع سابغك على ما سيأتي في حديث أم سلمة. فهنا بيان شرط صحة الصلاة: ستر العورة، لأن الخمار مأخوذ من الخمر والتخمير وهو التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. وجاء الحديث: أوكئ السقاء وأطفئ السراج وخمر الإناء. وذكر صلى الله عليه وسلم في نتائج هذه التعليمات: أطفئ السراج فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على الناس بيوتهم، وذلك كان في السابق يستضيئون بالزيت في المزية، والمزية عبارة عن إناء مثل الزبدية مفتوح، ويؤتى بالفتيل ويوضع على حافة هذه الزبدية، وطرفه في الزيت والطرف الثاني خارجا عنها، ويشعل في الطرف الخارج، ويستمد النور من هذا الزيت عن طريق الفتيل، يسري فيه يمد هذا النور. فتأتي الفأرة من أجل أن تلحس وتشرب الزيت، بذنبها ترفع الفتيل من الإناء ليبقى الزيت لها، فإذا رفعته وفي الطرف الثاني مشعلة النار، فقد يكون جنبها متاع أو على فراش، فتشتعل النار فتحرق تضرم على الناس بيوتهم. وأوكئ السقاء، السقاء هو القربة، والآن جميع مواعين الماء من ثلاجة أو من زجاجة أو من ترمس أو إلى آخره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: الحشرات وخاصة في المناطق الحارة لو علقت القربة وترك فمها ولو كان لأعلى ما يصب الماء، لكن مفتوح تأتي الحشرات وخاصة العقارب وتدور المواطن الباردة، فتدخل في ثنايا فم القربة وتسكن هناك تتبرد. فيأتي الإنسان على غفلة ويشرب كما نهى عن الشرب من فم السقاء، لازم تصب في إناء حتى لو كان فيه شيء يظهر في الإناء أمامك. فإذا خالف السنة وجاء وعلى فم القربة ليشرب، واجهه إيش؟ المغيب هناك والله أعلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بربط فم القربة صيانة من أن يأتيها شيء من تلك الحشرات، وكذلك تخمير الإناء، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بأن البلاء قد ينزل في ليلة من السنة، فإذا صادف أي إناء مكشوف نزل فيه، فإذا كان مغطى وذكرت اسم الله عليه سلم، حتى في الحديث فإن لم يجد شيئا فليضع عودا عليه وليسمي بسم الله. فعندك مثلا إناء فيه حليب، فيه عسل، فيه ماء، فيه دقيق، فيه كذا تغطيه، فإذا لم تجد ما تغطيه به خذ عود وضعه على حافتي الإناء وقل بسم الله، فالله سبحانه وتعالى يحفظه من هذا البلاء الذي ينزل في تلك الليلة. فهنا كنا في الخمار هو ليش من التخمير وهو التغطية، ويقولون الخمار هو غطاء الرأس، وأن تديره المصلية من على رأسها على عنقها وفتحة الجيب من الصدر. وهنا يأتي البحث فيما يتعلق بالوجه، هل هو داخل في التخمير أم لا؟ فبعضهم يقول عورة المرأة في صلاتها الوجه، تكون كاشفة لوجهه ما لم يكن هناك أجانب، فإنها تغطي وجهها في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك عندها أجانب وكانت في بيتها وليس هناك أحد ينظر إليها ممن لا يجوز له، فإنها تكشف وجهها. ويذكر بعض العلماء كالحنابلة نقلا عن ابن عبد البر بأن هذا إجماع من المسلمين. وصاحب شرح الكتاب هنا له رأي خلاف ذلك، ولكن إذا نقل الإجماع وصح ذلك فكما قالوا في الحج، المرأة في الحج لا تلبس النقاب ولا تلبس النقبة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا لقيها الأجانب فإنها تغطي وجهها. إذن الوجه على المرأة في الصلاة وفي الإحرام أن تكشفه، إلا إذا كان هناك أجانب عنها لا ينبغي أن تترك وجهها مكشوفا يراه الأجانب، ولو كانت في صلاة ولو كانت في إحرام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنا نكشف وجوهنا فإذا لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا غطينا، إذا فارقونا كشفنا، وهكذا السنة في ذلك. إذن لا يقبل الله صلاة من حائض أي من بالغة سن التكليف وهو 15 عاما أو علامات البلوغ قبل ذلك. وكون الإنبات الشعر في ذلك المحل من علامات البلوغ كما جاء في بعض قبائل اليهود، لما حكم سعد بقتل مقاتلتهم وإلى آخره، كانوا من يشتبهون في بلوغه وعدم بلوغه من الغلمان الصغار يكشفون عن عورته، إذا وجدوا الشعر قد نبت علموا بأنه قد بلغ فيقتل. وهذا من المواطن الذي يستثنى فيها النظر إلى عورة الآخر للضرورة عن كشف حقيقة أمره، كما استثنوا أيضا في حالة الكشف من الطبيب عند الضرورة، إذا لم توجد طبيبة تقوم بهذه المهمة، أو طبيبة تكشف على رجل إذا لم يكن هناك طبيب يقوم بتلك المهمة، وهكذا. وعلى هذا يشترط لصلاة الحائض أي البالغ من الفتيات أن تكون تغطي رأسها وذلك بخمارها. نعم، وسيأتي في حديث أم سلمة زيادة بيان لذلك.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه.
هذه الحالة عند الاضطرار وضرورة عدم وجود اللباس الكافي. لو أن الإنسان في الحالات العادية كهذه الحالات ويلبس فنيلة وسروال وثياب، أو يلبس قميص طويل ويلبس معه إزار ويلبس معه سروال ويلبس مشلح يلبس كذا، وعنده من ستر العورة ما يكفي، هذا فافي إشكال. وإن قالوا أو قال الفقهاء جميعا أو يتفقون على أن عورة الرجل في الصلاة وخارجها ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، وما فوق السرة فليس بعورة، وما تحت الركبة فليس بعورة، ولكن الأفضل في الصلاة أن يكون على منكبه أو أحد منكبيه شيئا من الثوب فهو أكمل. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، فثياب المهنة هذا يلاقيها، ولكن للصلاة وللاجتماعات يكون هناك ثياب يليق به. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى حلة تباع في السوق فجاء بها إلى رسول الله أعجبته، قال يا رسول الله اشتر هذه والبسها عند مقابلة الوفود وفي الأعياد، يعني عند الاجتماعات، وكما قيل حسن السمت من الإيمان. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يلبس هذا من لا خلاق له، لأنها كانت من الديباج ومن نوع من القماش ما يصلح لذوي المروءات ولا يصلح من باب أولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عارضه في كونه يختارها متميزة للوفود وللأعياد، وكانت عنده البردة كان يصلي فيها العيد ويستقبل فيها الوفود، وتناقلتها الأيدي إلى أن وصلت إلى معاوية اشتراها بكذا. إذن اكتمال الهيئة وأخذ الزينة غير المحرمة ليست من حرير للرجال، وليست مذهبة وليست مغصوبة، فهذا من كمال الدين المروءة ومن إظهار نعمة الله على العبد. وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بنعمة الله إما بالفعل بإظهارها إذا وسع الله على عبد أو عنم الله على عبد يحب أحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا أقل حد لعورة الرجل من السرة إلى الركبة في الصلاة وخارجها. وكما يقولون العورة تنقسم إلى قسمين، عورة فاحشة وهي السوءتان، وعورة عامة وهي ما بين السرة والركبة. فإذا كان عنده ثوب واحد إما أن يتزر به أسفل وإما أن يجعله على منكبه، أيهما أولى؟ ها؟ يتزر به يستر السوءتين، فيستر العورة الكاملة لتتم صلاته. فإذا كان الثوب ضيقا، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا كان الثوب ضافي واسع يمكن أن يتزر بنصفه ويمكن أن يجعل النصف الثاني على عاتقه، يكون أدى المهمتين. ولذا قالوا إذا كان الثوب واسعا يأخذ أحد أطرافه فيتزر به اتزارا كاملا كما لو كان إزارا مستقلا، وباقي الثوب، معنى الثوب هنا ليس القميص ولكن درج من القماش طول 10 متر، فأخذ النصف الأول واتزر به، باقي النصف الثاني 5 متر فين يوديها؟ يلفها على وسطه الأسفل؟ لا، يردها على منكبيه. إذا كان الثوب واسعا فإيش؟ التحف به، اجعله كاللحاف عليك مع الاتزار. وإذا كان ضيق يكفي أن تتزر به ويسقط عنك النصف الأعلى لأنه ليس بعورة، ولكن من باب الكمال في الصلاة. نعم.
قال ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء،
هذا هو الحث على جعل شيء من الثوب على العاتق. ورأى أحمد رحمه الله بأن ستر الكتف في الصلاة مع الإزار واجب لهذا الحديث. فإذا كان الثوب القماش واسع طويل ويمكن أن يؤدي المهمتين، يتزر لستر العورة ويجعل الباقي على عاتقه، فهذا أدى المهمة. أما إذا كان ضيقا أي صغيرا لا يصلح لهذا، إنما الأهم فالأهم يتزر به. وهنا مبحث كما أشرنا سابقا، من لم يجد إزارا كاملا أو وجد ثوبا غير كامل أو ثوبا غير طاهر فيه نجاسة ماذا يفعل؟ قالوا أما الثوب النجس الذي كالقميص يغطي العاتق ويستر العورة ولا يوجد عنده ثوب آخر يستعيره من غيره ولا يوجد عنده ما يزيل النجاسة عن الثوب، فهل يا ترى يخلع هذا الثوب ويصلي عريان ولا يستر العورة ويصلي بهذا النجس؟ قالوا إن ستر العورة مقدم وأهم من صلاته بوجود النجاسة في ثوبه، فيصلي به ولو به النجاسة، فإن وجد غيره في الوقت خلعه ولبس الطاهرة وأعاد الصلاة، وإن لم يجد مضت صلاته. ثم يأتون إذا كانوا مجموعة وعندنا ثوب واحد طاهر ماذا نفعل؟ قالوا يصلون فرادى بالاستعارة، يأخذ هذا ويصلي فيه ثم يأخذ الذي بعده ثم إلى آخره. وإذا أرادوا أن يصلوا جماعة ماذا يفعلون؟ قالوا يعطوه للإمام لأنه يتقدمهم وهم يصلون وراءه صفا واحدا لئلا يصف وراءهم غيرهم وهم ليس عليهم ثياب فيرون عوراتهم في الصلاة. وإذا ضاق المكان عن أن صفا واحد يسع الجميع فليصلون عدة مرات بصف واحد حتى يؤدون الصلاة جماعة، ولهم في ذلك مباحث عديدة. ويتفقون على أن الإنسان إذا صلى في ثوب عادي وكان في الثوب إما شرط أو خرق مقابل العورة في الفخذ فمسكه بيده وضم بعضه إلى بعضه وستر العورة بقبضة يده على هذا الثياب وصلى، الصلاة صحيحة. لو أنه يصلي في إزار والإزار مفتوح الطرفين فجاء الهواء وحرك طرف الإزار وانكشفت العورة فحالا ردها وسترها في الحال صحت الصلاة وليس في ذلك شيء. فعلى هذا الشيء الطارئ الخفيف فيما يتعلق بستر العورة لا يضرها، وعلى هذا الاشتراط في ستر العورة والغرض القاعدة الأساسية في ستر العورة وعدم انكشافها من أعلى. بمعنى لو أن إنسانا لبس إزار وليس عليه سروال وكان يصلي على دكة وكان شخص أسفل نايم فانقلب إلى ظهره ونظر إلى هذا الذي يصلي فرأى عورته، رؤية العورة من أسفل لا تبطل الصلاة. لكن لو كان يلبس قميصا والقميص متسع فلو ركع تدل القميص وكانت هناك فجوة فرأى هو بنفسه عورته بطلت صلاته. ولذا جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا كان جيب القميص واسعا فضمه ولو بشوكة. ويقول العلماء لو كان كف اللحية بحيث لو ركع وانفرج فرجة القميص وكانت لحيته كثيفة تغطي هذا وتستر عورته عن نظره صحت الصلاة بستر اللحية لفتحة القميص. إذن المعتبر في ستر العورة في الثياب إنما هو من أعلى وليس من إيش؟ من أسفل.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه.
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها سواء قلنا موقوف عليها وهي لم تذكر فيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق وفي هذه الرواية، أو أنها أسندت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتفق علماء الحديث على أن هذا الحديث مرفوعا فعلا أو حكما، لأنه يتعلق بصحة الصلاة، والصلاة عبادة والعبادة توقيفية، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها ليس عندها من حق في تصحيح أو إبطال صلاة هي حق لله تعالى. إذن هذا القول لا يصدر إلا عن مرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت: أتصلي المرأة في درع وخمار دون ما إزار؟ بعضهم يقول الدرع الملحفة الخارجية، وبعضهم يقول مثل العباية، وبعضهم يقول ما كان أعم من ذلك، غطي الرأس إلى كذا. أتصلي في درع وخمار؟ الخمار يتعلق بغطاء الرأس والالتف حول العنق وجيب القميص، والدرع ما كان أوسع وأعم. فقال: نعم، إذا كان إيش؟ إذا كان الدرع سابغا، السابغ الذي يعم العضو، أسبغ الوضوء، أنعمل إيش؟ سابغات. فالسابغ المغطي، إذا كان الدرع ضاف طويل واسع يغطي ظهور القدمين، إذا ظهر قدم المرأة عورة في صلاتها تبطل الصلاة بانكشافه، وهذه خطيرة جدا. ويتفق العلماء سواء كان عندها أحد أو ليس عندها أحد، لو صلت في ظلام الليل في عقر بيتها وقدم وظهر القدم مكشوف فهي لم تستتر في صلاتها، وكذلك الرجل لو صلى في ظلام الليل في عقر بيته وليس عنده أحد وإزاره فوق الركبة ما استتر في صلاته ولا تصح صلاته. وعلى هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بأن المرأة لا تصح صلاتها إلا إذا كان الدرع ومعه الخمار، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ثلاث ثياب للمرأة، وذكرت الخمار والإزار والدرع. وحديث أم سلمة يكتفي بثوبين: الخمار على الرأس والعنق، والدرع على سائر البدن. هنا إذا كان يشترط تغطية ظهور القدمين فهل يدخل الوجه في هذا التغطية أم لا؟ البعض يقول تغطي وجهها لأن وجهها أهم من قدميها، والآخرون يقولون لقد حكي الإجماع في ذلك ووجدنا نظيره في الحج وهي محرمة، فحكاية الإجماع ليست بالأمر الهين. وكذلك هناك من يقول كما روي عن مالك رحمه الله: الكفان، كفاها الذي هو إلى المعصم مع الوجه تكشفهما في صلاتها، ولكن مع عدم وجود الأجانب، فإذا وجد أجنبي عندها ينظر إليها غطت وجهها وكفيها، وهذا باتفاقهم جميعا. وعلى هذا المرأة لو كان درعها قصير وجاءت بجورب وغطى الباقي من قدميها، يتفقون في ستر العورة في الصلاة ألا يكون هذا اللباس شفافا يشف عما تحته يبين لونه. فإذا لبس الإنسان ثوبا وكان من هذا النسج الخفيف في هذه الآونة، ولم يلبس سروالا طويلا وكان الثوب إذا لاصق الفخذ حكى لونه، فهذا لا يصلح في الصلاة. وكذلك المرأة إذا لبست درعا وكان الدرع خفيفا يصف لون البشرة، فهذا لا يصلح، بخلاف ما كان كثيفا متينا ويصف شكل العضو، كما لو صلى في سروال أو صلى في منطلون. المالكية يكرهون ذلك لأنه يشخص العورة بشكلها، والجمهور يقولون قد غطى العورة وغطى لونها لم تظهر للعيان. فعلى كل يشترط لصحة صلاة المرأة مع الطهارة المشتركة مع الرجل ستر عورتها، وعورتها جميع جسمها فهو عورة في الصلاة وفي غيرها، والنزاع في الكفين، في الوجه والكفين. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور. طيب وبطون القدمين هل دخل في هذا؟ لأن البطون مستورة بقيامها عليها، وإذا سجدت فإن طرف الخيل الدرع يغطي ينزل ويستر على بطون القدمين، فتكون مستورة بالدرع عند سجودها. إذن ينبغي على المرأة أن تتحرى كل ذلك، سواء صلت في بيتها أو خرجت إلى المسجد، فتعلم بأنه لا تصح صلاتها إلا إذا كانت مستورة من شعرها إلى ظهر قدمها، والله تعالى أعلم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه.
هذا هو الشرط الثالث على ما ساق المؤلف رحمه الله، وهو اشتراط استقبال القبلة. واستقبال القبلة ثابت بنص الكتاب الكريم وبالسنة المطهرة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فلقوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا فول وجهك صيغة أمر بأن يولي وجهه إلى فين؟ شطر. ومن الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم هذه اللفظة، بأن الواجب على المسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يولي وجهه شطرا، والشطر النصف، إذا أخذت قرص العيش ونصفته كان كل نصف منه شطر، وإذا جئت إلى الدائرة وأردت أن تشطرها أخذت خطا من يصلها من قطرها الأعلى إلى قطرها الأسفل مارا بمركز الدائرة. فهنا إذا اعتبرنا الأرض فيما بيننا على دائرتها، الشطر بمعنى النصف والشطر بمعنى الجهة، فالفرض على كل مسلم في حال صلاته أن يستقبل جهة الكعبة وليس عينها، لأن العمد إلى عين الكعبة يتعذر على جمهور الناس، وليس هناك من يقين في مسامتة عين الكعبة إلا محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يذكرون في تاريخ المسجد أنه بعد أن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة جاء جبريل عليه السلام وكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الكعبة حتى نظر إليها وجعل محرابه إليها. ونجد عدد الفقهاء يفرعون على هذا الشيء الكثير، يجمعون على أن البعيد يكفيه الاتجاه إلى الشطر. القبلة بالنسبة إلينا هنا فين؟ شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ جنوب، نتجه للجنوب. ما وراءنا من اليمن وما وراءها القبلة بالعكس، القبلة الشمال. فأين يتجهون؟ يوجهون وجوههم إيش؟ إلى شمالها. مثلا العراق وإيران وكذا القبلة شمالهم. المغرب القبلة شرقيهم. نجد مثلا القبلة غربيهم. إذن كل إنسان في أي مكان من الأرض قبلته جهة الكعبة، وليس عليه التحري بإصابة عينها، وهذا باتفاق. ويتفقون ويجمعون على أن من كان بالمسجد الحرام أن قبلته عين البنية، فلو أنه في المسجد الحرام وكان وقوفه منحرفا عن سمت الكعبة يمينا أو يسارا متر واحد فهو غير مستقبل القبلة ولا تصح صلاته، لأنه يراها بعينه. فإذا كان بصيرا لا يبصر، فإنه بجواره من يعدله ويجعل اتجاه وجهه إلى الكعبة. إذن يتفقون في هاتين النقطتين، من كان بعيدا فقبلته الجهة، ومن كان حاضرا فقبلته عين الكعبة. وما كان بين ذلك، إنسان في مكة لا هو بعيد خارج عنها ولا هو في المسجد يراها. هناك من يشدد ويقول يتعين عليه أن يتحرى استقبال عين الكعبة، هناك من يقول هو مدام غائبا عنها ولم يرها فعليه التحري إلى الجهة، وهذا لعله هو الأصح، والله تعالى أعلم. فإذا كان هذا المبدأ من صحة الصلاة أن يستقبل الكعبة، وهذه والله من النواحي الاجتماعية أو العقيدية أو وحدة الأمة رمز كبير بعيد معنا جدا لحد بعيد، بحيث أن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ترتبط بنقطة مركزية في العالم في اتجاهها في صلواتها مع اختلاف أوقات صلواتها، لأن اختلاف التوقيت مثل بيننا وبين الدار البيضاء 3 ساعات، بيننا وبين لندن 6 ساعات. إذن مع اختلاف إيقاع الصلوات يتفقون في الاتجاه إلى مركز واحد. وعلماء الهيئة أو الفلك أو الجغرافيا يقولون أن بناء الكعبة مقابل لبناء البيت المعمور، وأنها وضعت على أعلى نقطة في تدوير أو تكوير الأرض. وكما يحكون في الصحف، جاجارين أول من صعد إلى القمر سألوا آخر ما اختفى عن نظرك من الأرض ما هو؟ قال كعبة المسلمين. وأول ما وقع عليه نظرك في العودة؟ قال كعبة المسلمين. فسواء هذه أمور يعني فلكية أو جغرافية ما لنا غرض فيها، فيهمنا وحدة المسلمين على هذه القبلة. فإذا لو كان المبدأ الأساسي استقبال القبلة، وكيف يستدل عليها إذا كانت بعيدة عنه؟ لا بد للإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة من التحري، إن كان عنده علم بالجهات، أكان كان في الليل ورأى النجم القطبي ويعلم أنه دائما في الشمال ويعرف موقع الكعبة منه، فإنه يستدل بموقع النجم القطبي على جهة الكعبة. إن كان في النهار ورأى الشمس بحركتها وعرف المشرق من المغرب وعرف جهة الكعبة يكفيه ذلك. إذا كان النهار ولكن غيم، أو كان الليل ولم ير النجم، ماذا يفعل؟ فعليه أن يسأل من عنده من أهل المنطقة لأنهم أعرفوا بذلك. فإن تحرى وصلى لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون تحريه صواب وصادف جهة القبلة فالحمد لله، وإما أن يكون تحريه خطأ وصلى لغيرها وخرج الوقت فلا إعادة عليه. أما إذا لم يتحرى ولم يجتهد وصلى فهو من أحد أمره، إما أن يكون صوابا أيضا باتجاهه أو خطأ. فإن كان خطأ ولم يتحرى فإن الجمهور على أنه يعيد الصلاة لأنه قصر في عدم تحريه. وبعضهم يقول حتى لو أصاب الجهة فيكون قد أصابها صدفة وليس عن قصد وليس عن أداء واجب في تحريها. وهنا في هذا الحديث كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشكل علينا الاتجاه فاجتهدنا فصلينا. قالوا لما اشتبكت علينا وأشبه الحال يقولون وضعوا علامات على الجهة التي صلوا إليها، فلما طلعت الشمس يعرفون الشرق والغرب. قال فإذا بنا صلينا إلى غير الإيش؟ إلى غير القبلة. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاتكم قد مضت، أي مضت بوقتها على حالتها، لأنهم قد تحروا، لأنه أشكل عليهم. وعند الإشكال يكون التحري، فإذا لم يكن تحرى فهو مقصر في ذلك وعليه الإعادة إن أخطأ. نعم، لعل هذه الشروط الثلاث، وبقي هناك مقدمة كانت لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ومكث 18 شهرا تقريبا، وكان لها أسباب وترتبت عليها نتائج. وسؤال أيضا كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم بمكة، واستقبال بيت المقدس هل هو بالكتاب أو بالسنة أو بالاجتهاد؟ قالوا كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بينه وبينها، فكان يستقبل القبلتين. ولما جاء إلى المدينة ظل يستقبل بيت المقدس حتى إن اليهود اتخذوا ذلك فرصة وعابوا، قالوا عجيب، يصلي إلى قبلتنا ويعيب ديننا. فيا سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وكان استقباله إلى بيت المقدس نوع من التأليف لليهود وبيان بأنه على شرعة من قبله حتى يوجهه الله سبحانه، كما أنه صام يوم عاشوراء، ولم يكن صيام يوم عاشوراء متابعة لليهود، بل كان يصومه قبل ذلك في مكة، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
أيها الإخوة الكرام، إن مبحث القبلة واستقبالها في الصلاة ليس مجرد اتجاه وليس مجرد تحقيق شرط في صحة الصلاة، والواقع أن مبحث القبلة هو مبحث أعم وأشمل، وهو أعظم شعار لوحدة هذه الأمة بل ولكل الأمم، وإن أعظم ما تتمسك به كل أمة لهو وجهتها في قبلتها. ويقولون إن قبلة النصارى إلى المشرق وقبلة اليهود إلى الصخرة ببيت المقدس، والقبلة في الإسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة ومكث 16-17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، وكان بمكة قبل الهجرة يصلي مستقبلا بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبينها. وقبلة المدينة بالنسبة إلى الكعبة في محاذاة الميذاب الذي هو على حجر إسماعيل. ولما هاجر وصلى إلى الصخرة ومكث تلك المدة، كان ذلك موجبا عند اليهود أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: ما بال هذا الرجل يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا؟ ثم بين سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا. ولما تحولت القبلة إلى الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى استقبال الكعبة وينفصل عن قبلة اليهود ابتعادا عن المشابهة وإسكاتا لهم عن مقالتهم، كان يتطلع إلى استقباله إلى الكعبة، وجاء قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ووجهه سبحانه وتعالى إلى الكعبة، ولما توجه قال اليهود أو قال الله عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فكونه سبحانه له المشرق والمغرب فيستوي حيثما وجه الأمة. ولما تحولت القبلة إلى الكعبة، وقد مات بعض الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يحضروا صلاة إلى الكعبة، وقد نسخ استقبال الصخرة باستقبال الكعبة، وهو الذي يقول عنه الأصوليون: استواء المنسوخ بالمنسوخ به، لأن النسخ يتفاوت أحيانا بأن يكون الناسخ أخف من المنسوخ، أو يكون أثقل منه، أو يكون مساويا له. وهذا النوع أو هذا المثال من المساوي، لأن كون الإنسان يستقبل يمينا أو يسارا، شرقا أو غربا، فهو في التكليف سواء. فبين سبحانه أن اليهود سيتكلمون: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فلما حصل هذا التحول، تساءل بعض الصحابة عن ذويهم وإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يحضروا النسخ ولم يصلوا إلى الكعبة، ويا ترى في نظرهم حينما نسخت القبلة الأولى، هل نسخت معها الصلوات التي صلوها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله الصلاة إيمان، وهو من أسمائها فعلا، ولكن لعل المعنى أعم وأوسع، لأن استقبالهم بيت المقدس واستقبالهم الكعبة كل ذلك بإيمان من الله، كما جاء في تحويل القبلة حينما سمع بعض أهل المسجدين، مسجد القبلتين أو مسجد قباء، أن القبلة تحولوا وهم في الصلاة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أولئك الذين آمنوا بالغيب، مجرد ما سمعوا امتثلوا. فاستقبال إحدى القبلتين يستوي فيه عند الله، ويستوي فيه دافع ذلك ألا وهو الإيمان. واستقبال القبلة في أي أمة هو أعظم شعار وحدتها، ونجد قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنها أعز شيء عندهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يذكره البخاري وغيره في فضل استقبال القبلة وعصمة دماء الناس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبائحنا، وفي رواية وأكل ذبائحنا أو ذبيحتنا، فهو مسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله. ولهذا أيها الإخوة، كان للقبلة حرمتها وكانت لها قداستها، وقد تقدم لنا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لماذا؟ هي بنية من الحجارة، وحجارتها من مكة ومعروفة، جبل الكعبة معروف، ولكن شعار الإسلام بيت الله. تكريما لهذا الشعار يجب أن يكون موضع تكريم واحترام وتوقير، وهو كما يقال من أركان الحج في الطواف وغيره. وعلى هذا ينبغي أن يكون مبحث القبلة أعم من كونه مجرد جهة، لأن هذه الجهة قد يسقط وتصح الصلاة، على ما سيأتي في هذا السياق الآتي إن شاء الله. إذن أحببت التنبيه على أن مبحث القبلة ليس مجرد اتجاه في الصلاة، وإنما هو شعار للأمة. والله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياما للناس، أن يقوم به أمرهم ويستقيم به حالهم في تلك الوحدة في العالم كله، من شرق إلى غرب، من هواء في السماء، من غوص في البحر، من إلى آخره. وجهة المسلم في صلاته وفي دعائه إنما هي القبلة، والقبلة عين الكعبة كمبدأ أساسي، كما جاء ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة على روايتين، رواية بلال صلى هنا وعلى رواية غيره، خرج فصلى وجاه الباب وقال: هذه القبلة، يعني الكعبة، وليست المسجد الحرام كله، وليست مكة. هذا للمعاين على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة. المولى سبحانه وتعالى قال: فولوا وجوهكم شطرا. والشطر كما يقال النصف، وكما يقولون في الهيئة بأنه يمكن تقسيم الكرة الأرضية إلى أربعة أشطار، لأنك إذا أخذت خطا على مستوى خط الاستواء من الغرب إلى الشرق، فكان القسم الجنوبي شطر والقسم الشمالي شطر. وإذا أخذت خطا متقاطعا من الجنوب إلى الشمال، كان الغربي شطر والشرقي شطر. وهكذا كل أهل إقليم إنما يتوجهون الشطر الثاني. فمثلا ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا لمن؟ لمن في المشرق والمغرب، ولا لمن في الشمال والجنوب؟ لمن في الشمال والجنوب. إلا أن أهل الشمال يجعلون الغرب عن أيمانهم والشرق عن مياسرهم، فيتجهون الشطر الثاني من الأرض، فيكونون متجهين إلى جهة القبلة. ومن كان في جهة الجنوب، اليمن وما وراءها، فإنهم يجعلون المشرق محل المغرب أي على اليمين، والمغرب محل المشرق على اليسار، ويستقبلون فيكونون متجهين شطرا. وفي هذه الحالة يكون التعبير منه صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والمشرق إيش؟ قبلة، لمن كان في المدينة أو على سمتها. وإذا كان على العكس من ذلك فهو على حسب حاله. والتعبير القرآني الكريم فولوا وجوهكم شطرا، الشطر الجهة، مما يبين أنه ليس على المكلف أن يتكلف فوق طاقته وأن يتحرى استقبال عين الكعبة، لأن ذلك متعذر ولا يتأتى. ثم كما يقول العلماء، لو تعين على كل مصل أن يستقبل عين الكعبة لا ينحرف عنها يمينا ولا يسارا لما صحت صلاة الناس. بمعنى إن الناس يصلون صفا واحدا معتدلا، سووا صفوفكم وحاذوا بالمناكب، فيكون الصف كرمي النبل معتدلا تماما. سمت الكعبة لا يزيد عن 20 ذراعا تقريبا، نسيت أنا مساحتها. فإذا كان يتعين على الإنسان أن يتجه إلى عينها لما صح ذلك إلا لحوالي 30-40 شخص، والصف قد يمتد إلى مئات الأشخاص. ونحن نرى هنا حتى في المدينة فقط يتجاوز الصف في صلاة العيد وبعض الجمعة، يتجاوز البقيع، ثم يأتي إلى المغرب فيتجاوز المناخة، وهذا في حدود تقريبا الكيلو، والكيلو 1000 متر، وعلى أقل ما يكون المتر يأخذ الشخصين، فألفين شخص يصلون في صف واحد وعلى استقامة معتدلة. إذن لن يصادف عين الكعبة إلا من كان في وسط الصف خلف الإمام، على ما قيل إن قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا على الكعبة، وهذا ما ليس فيه اجتهاد. ويقولون في بناية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما تحولت القبلة وبنى المسجد بعد تبوك في 7 قيل أتاه جبريل عليه السلام وكشف له عن الكعبة، وقيل إنه جمع أصحابه ليجتهدوا ويتحروا في تعيين القبلة، فأتاه جبريل عليه السلام وفرج له ما بينه وبين الكعبة حتى رآها صلى الله عليه وسلم ووضع القبلة وهو يراها. فيقول العلماء كل مكان قابل للاجتهاد في قبلته إلا قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما بين المشرق والمغرب تحقيقا لقوله سبحانه فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وعلى هذا كل إنسان في أي بقعة من الأرض فإن قبلته وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، لأن تحديد عينها في استقبالها لغير المشاهد لها في مكة متعذر عليه. ومن هنا قال العلماء إن استقبال القبلة للمصلي على 3 حالات: حالة يتعين عليه اليقين في استقبال عينها، وهو كل من كان في المسجد الحرام وليس بينه وبينها حاجز، لأن كل الموجودين في المسجد الحرام سواء كان في الدور الأرضي أو الدور الثاني أو الثالث فإنه يتيسر له أن يرى الكعبة بعينه وأن يتجه تجاهها. فلو أنه في أي جزء من أجزاء المسجد الحرام وكانت وجهته، لو أخذنا خطا مستقيما لانحرف وجهه يمينا أو يسارا عن الكعبة لا تصح صلاته، لأن الكعبة أماما
والصلاة هنا كما نعلم لا يتعين فيها استقامة الصف، بل الصف مستدير حول الكعبة. إذن شكل الدائرة كما يقولون، وهو أكمل الأشكال، يمكن كل المصلين. لو أن الصف امتد بعشرة آلاف مصل فإنها دائرة، وكلما بعدت عن الكعبة كلما اتسعت تلك الدائرة. وبإمكان كل شخص في أي مكان من الصف أن يكون تجاه القبلة دون أن ينحرف عنها. يأتي في الدرجة الثانية، وهو من كان في مكة خارج الحرم. هل يمكن أن يرى الكعبة لو كان في دور عال أو علو من البيت؟ ويمكن أن يراها من النوافذ، يتعين عليه أن يستقبل عينها. إذا كان بعيدا عنها وهناك الجبال أو هناك البيوت المرتفعة ولا يمكن أن يراها، قالوا قبلة أهل مكة المسجد الحرام. وإذا كان خارجا وبعيدا عن مكة فإن قبلته مكة بعمومها، وإذا كان في الآفاق البعيدة فإن قبلته شطر المسجد الحرام. وهكذا قسموا حكم استقبال الكعبة في الصلاة إلى هذه المراتب الثلاث بحسب التيسير وبحسب البعد والإمكان في استقبال الإنسان للقبلة.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
لما تقدم لنا أن من شرط صحة الصلاة أن يستقبل الإنسان بوجهه شطر المسجد الحرام، جاءنا بسنة نبوية كريمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره، وتحديد السفر لم يتعرض إليه العلماء بالمسافة، ولكن قالوا كل سفر قصيرا كان أو طويلا، وهذا بخلاف السفر الذي فيه رخصة قصر الفريضة ورخصة الفطر في رمضان. ذاك السفر الذي فيه القصر والجمع وفيه الفطر في رمضان محدد بأربعة برد بسبعين كيلو، لكن سفر الصلاة على الراحلة نافلة لا تحديد فيه. فكل سفر ما لو خرج إنسان من هنا إلى الفريش أو خرج من هنا إلى الغابة وكان نصف مسافة قصر الصلاة، وله راتب وله نافلة وأراد أن يصلي وهو على الراحلة، جاز له ذلك. وصلاة النافلة على الراحلة هي سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث تتوجه به راحلته. ولكن يختلفون في البداية، هل هذا المتنفل على الراحلة يتعين عليه عند دخوله في النافلة أن يوجه راحلته إلى جهة القبلة حتى يكبر ثم يتركها تسير إلى حيث توجهت، أو أنه أيضا يكبر في النافلة على الراحلة حيثما كانت وجهته؟ فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عودته من مكة في الفتح وفي الحاج كان يصلي النافلة وراحلته إلى المدينة. ومعلوم أن الخارج من مكة متوجه إلى المدينة، أو الخارج من مكة إلى أي جهة من الجهات الأربع، فإن القبلة أو الكعبة تكون وراءه. فكان صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته، وما كانوا أو ما ثبت أنه كان يوجه الراحلة عند تكبيرة الإحرام إلى مكة ثم تعود إلى طريقها. فصلاة المسافر للنافلة على الراحلة سنة ثابتة، حيثما توجهت به. ولا يتعين على الصحيح أن يبدأ صلاة النافلة على الراحلة في السفر استقبال القبلة، بل يكبر حيثما توجهت راحلته. ويقول في الرواية: وما كان يفعل ذلك في الفريضة. ولكن إذا كانوا في سفر والأرض مبتلة، السماء ممطرة والأرض مبتلة، ولا يستطيعون أن يصفوا جماعة ويركعون ويسجدون في الطين والماء، ماذا يفعلون؟ قالوا: يصفون على رواحلهم، ويتقدم إمامهم على راحلته، ولا بد من استقبال القبلة لأنها فريضة. فحينئذ يصلون على الرواحل الفريضة، ويؤمؤون ويجعلون إيماءهم في الركوع دون الإيماء في السجود، لأنهم إن صلوا في الأرض لن يسجدوا، إذن سيومئون في السجود، فما دام إيماء بإيماء فلا أن يصلوا على رواحلهم مع اجتنابهم الطين والماء وما يلحقهم من الإيذاء في تلك الحالة. يصلون على رواحلهم ولكن يصفون كصف الجماعة، ويتقدم إمامهم على راحلته مستقبلين القبلة. ولكن أيضا يسقط هذا الشرط في الفريضة وفي النافلة سواء، حينما يكون الإنسان في حالة اضطرار. وما تلك الحالة؟ قالوا: إذا كان في حالة خوف، يطارده عدو أو يطارده سبع أو يخشى فوات شيء، وكان مضطرا للصلاة ولكن لغير القبلة، كان يطارد ووجهته إلى غير القبلة، ولو وقف وصلى على حالته يركع ويسجد فإن العدو يدركه أو الوحش يصيبه، فإنه يصلي وهو يركض أو على راحلته وهو يسابق بها، ولا ينزل ولا يتعين عليه أن يصلي اتجاه الكعبة لأنه تعذر عليه. وهكذا نحن الآن إذا كنا في طائرة والطائرات أقلعت من جدة وتوجهت إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، وأصبحت الكعبة وراءنا، وليست من فرصة أن نقوم ونصلي مستقبلين القبلة. نعم، إن تيسر ذلك وسمح المضيفون والجو معتدل والطائرة غير مضطربة وأمكن أن نصلي متجهين إلى القبلة فبها ونعمت. وقد أشرنا إليكم سابقا بأن صلينا الصبح في ذات يوم في الطائرة جماعة مع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ونحن وراءه 3 أشخاص في صف واحد، وكنا كما لو كنا نصلي في الأرض تماما. فإذا لم يتيسر ذلك، صليت وأنت على كرسيك مشدود عليك حزامك، ولا يضرك إذا كانت الكعبة وراءك أو عن يمينك أو عن يسارك. وكذلك في حالة صلاة الخوف في بعض الصور، لأن صلاة الخوف كما ذكر ابن حزم جاءت عدة صور متعددة، قد يكون منها العدو تجاه القبلة وقد يكون في غير اتجاهها. فإذا كان تجاه القبلة صف المسلمون والإمام متجهون إلى القبلة وصفوا صفين، ولو كانوا 10 لابد من صفين 5 و5، فيصلي الإمام بالصف الأول ركعة ويقوم، فيتأخر الصف الأول ويكون محل الصف الثاني، ويتقدم الصف الثاني فيكون محل الصف الأول، ويصلي رسول الله الإمام أيضا بالصف الثاني ركعة، فيكون قد صلى بكل صف ركعة، فحينئذ يكون الإمام قد اكتملت صلاته، والمأمومين كل قد صلى ركعة من ركعتين، فيجلس ويبقى جالسا ويقوم الصف الذي كان يليه والصف الذي وراءه قائم، يكمل كل لنفسه، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا وهم في حراسة تجاه العدو. أما إذا كان العدو على عكس القبلة فإن الإمام يقسم المصلين قسمين، قسم معه تجاه القبلة وقسم تجاه العدو بعيدا عن تجاه القبلة، فيصلي بالصف الأول ركعة مستقبلين القبلة، فإذا قام للركعة الثانية ذهب هؤلاء ووقفوا محل الآخرين وجاء الآخرون وصفوا خلف الإمام إلى القبلة وصلى بهم الركعة الثانية وبقي على كل من الجماعتين ركعة، فهؤلاء يتمون مكانهم خلف الإمام مستقبل القبلة، وأولئك يتمون الركعة الباقية عليهم تجاه العدو، وقد تركوا استقبال القبلة لمواجهة العدو حراسة، وكل تصح صلاته. وعلى هذا يسقط استقبال القبلة فيما إذا في الفريضة خاصة، فيما إذا كانت هناك ضرورة، سواء كان في جهاد في صلاة الخوف أو كان في عمل شخصي وخشي على نفسه فإنه يصلي حيثما كان. حتى قيل أيضا عند إدارة المعركة وعند الحركة والكر والفر وخيف خروج الوقت، يصلي كل فرد على حدى بنفسه حيثما كان يكر ويفر، تارة شرقا وتارة غربا شمالا جنوبا، فإنه يصلي ولو إيماء ولو يخطر بباله، ولا يترك الصلاة بحال، ويسقط عنه استقبال القبلة. بقي عندنا من توابع هذا البحث كما يذكره الفقهاء، إذا كان الإنسان غريبا في بلد أو نزل مكانا لا يعرف قبلته أو كان مسافرا ولا يعرف الجهات، نجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون من علامات القبلة بحسب منازل الشمس والقمر، ويذكر ابن قدامة ويذكر غيره منازل الشمس والقمر 28 والأكثر والأقل، ومتى يكون في أول الشهر وفي نصفه وفي آخره، وأشياء ما كانت تخطو على بال إنسان أنهم يستوعبون ذلك، كأنهم علماء فلك يبينون للإنسان، وحتى بمهاب الرياح الرئيسية الأربعة، ويذكرون أمور وبالنجم القطبي وما يدور حوله من التوابع، ويذكرون علامات كما بين سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقر بأن النجم القطبي لا يبرح مكانه أبدا، وحوله توابع بعض العارفين بأمر النجوم يقيسون ساعات الليل من أول ساعة إلى آخر ساعة بحركة هذه التوابع التي تدور حول النجم القطبي. فإذا كان الإنسان عنده خبرة واجتهد وعرف الجهة عمل باجتهاده، إذا يوجد من أهل الجهة من يخبره بوجهة القبلة تعين عليه أن يأخذ برأيه، وهذا كما قيل العمل بخبر الواحد وهو ثابت. إذا لم يجد من يرشده ولم تكن عنده علامات يقين فيما يتعلق بالكعبة بأن كان ليلا أو نهارا والوقت غيم ولا يدرون أين المشرق من المغرب، فلا بد من التحري والاجتهاد. فإذا كان شخصا واحدا وتحرى واجتهد فصلى حسب ما ظهر له من اجتهاده، ثم تبين له بعد ذلك إما أن يكون مصيبا في اجتهاده أو مخطئا فيه، فإن كان مصيبا فالحمد لله، إن كان مخطئا في اجتهاده، إن كان الوقت باقيا فالجمهور على أنه يعيد، وإن كان الوقت خارجا أو خرج الوقت فالجمهور على أنه لا يعيد، إلا الشافعي رحمه الله يعين الإعادة مال سواء تحرى أو لم يتحرى، ما دام قد صلى لغير القبلة وقد اجتهد ولكن لم يصب في اجتهاده فإن عليه الإعادة في الوقت وخارج الوقت. والأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون إن تحرى واجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة وصلى، ثم تبين له خلاف ذلك، إن كان في الوقت فعنده متسع عليه أن يعيد، وإن كان خرج الوقت فليست عليه إعادة. بقيت مسألة يتفق عليها الجمهور، وهذه النقطة الماضية أرجو إذا قرأتم شارح الكتاب للصنعاني أن تكونوا على حذر فيما يرى أو يذهب إليه. إذا كانوا جماعة في سفر واختلفت عليهم القبلة، فليكونوا 10 أشخاص وكل واحد من 10 عين جهة للقبلة ولم يتفق 2 معا، يقول الجمهور يتعين على كل شخص أن يصلي وحده إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها هي القبلة، ولا يجوز لإنسان أن يقلد آخر مثله أي في المعرفة. أما إذا كان 10 ممن لديه معرفة بالعلامات ويستطيع أن يستهدي إلى جهة الكعبة سواء كان كما يقولون بالبصلة وهي أداة مجربة، أو كان يعرف اتجاه الريح، أو كان يعرف موقع النجم القطبي، أو كانت له وسيلة من وسائل معرفة الجهات، فإنه يقدم على غيره. فإذا تساووا في المعرفة واختلفوا في تحديد الجهة فكل يصلي على حالته. إذا اتفق 2 أو 3 على جهة واحدة فلهم أن يصلوا جماعة إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وهذا غالب ما يتعلق بموضوع القبلة. بقيت المحاريب القديمة كما يسمي العلماء، لو أن غريبا دخل قرية ولتكن القرية قد هجرت أو الناس نيام ودخل المسجد ويريد أن يصلي، فإذا رأى محراب المسجد ويعلم أن الناس يصلون فيه يكتفي بوجود المحراب لأنه علامة على القبلة وضعها أهل المسجد لصلاتهم، فهو يقلدهم في ذلك ولا يحتاج أن يجتهد من جديد ليتعرف على جهة القبلة لأن القبلة قد عينها هذا المحراب. ومن هنا نعلم بأن الذين يقولون إن عمل المحاريب في المساجد بدعة، نقول إن كانت بدعة فهي حسنة لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وكان معروفا جدار القبلة في المسجد النبوي برؤوس الجذوع مرصوصة هناك وبالمنبر وبمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون ذلك خلفا عن سلف. وأول من أوجد المحراب في المسجد النبوي وبالتالي في المساجد وكذلك أقام المنائر للمؤذنين هو الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وذلك في توسعة الوليد للمسجد النبوي الشريف حينما أدخل الحجرات على وضعها الموجود حاليا. فحينئذ يكون وضع المحراب اتفق عليه التابعون ووضعه عمر بن عبد العزيز ووافق عليه المسلمون أصبح إجماعا. ويقولون إن من الضروري وضع المحاريب في المساجد لأن السلف كانوا عندهم القدرة أو المعرفة أو الخبرة بالاتجاهات ومنازل القمر ومنازل الشمس، وهم كانوا أعرف بعلم النجوم من غيرهم، ثم طال الزمان وأصبح الناس ليسوا كالأوائل في معرفة القبلة فأصبحوا في حاجة إلى علامة في القبلة وهو المحراب. وقالوا كذلك إذا دخل غريب مسجد قرية وبالليل ولا يعرف القبلة وليس عنده من يرشده، إن رأى المحراب فالحمد لله صلى إليه، ولو دخله أعمى لا يرى فلو تحسس جدران المسجد من الجهات الأربع للمس المحراب وعرف أين القبلة، وكان ذلك علامة له. وكما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستقبال القبلة واجب، ولا يتم استقبالها للغريب ولا للأعمى إلا بعلامة تدل عليها، وكان المحراب هو العلامة الذي اتخذها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه.
ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن.
هذه الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل وهو مسافر وجه راحلته إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تركها تسير حيث وجهته. وهنا يرى العلماء أن المصلي في السفينة، والسفينة متسعة، ويمكن أن يصلوا جماعة. إذا كان البحر هادئا وليس هناك اضطراب وليست هناك مخافة فإنهم يصفون ويصلون جماعة كما لو كانوا على الأرض، هي الأرض تبعهم، هي أرضهم التي هم عليها. لكن يتعين عليهم عند قيامهم للصلاة أن يستقبلوا القبلة في وقوفهم فيكبرون تكبيرة الإحرام، الإمام والمأمومون مستقبلي القبلة. فإذا تم اتجاه السفينة على أول ما دخلوا في الصلاة ولا يزالون في استقبال القبلة حتى انتهوا من صلاتهم فبها ونعمت. لكن إذا حصل السفينة انحراف يمينا أو يسارا عن القبلة وهم يعلمون، فهل يا ترى كلما انحرفت يمينا ينحرفون إلى القبلة يسارا، وكلما انحرفت يسارا ينحرفون هم إلى القبلة يمينا؟ قالوا لا. نجد بعض الفقهاء يقول نعم إذا تيسر ذلك وليس فيه مشقة عليهم، والآخرون يقولون فيه حركات كثيرة وعمل في الصلاة لا حاجة إليه. فإذا بدأوا صلاتهم مستقبلي القبلة وانحرفت السفينة يمينا ويسارا فإنهم يثبتون على أول ما صفوا للصلاة ولو اتجهت بهم السفينة إلى غير القبلة. فهنا في النافلة على الراحلة تأتي هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في بداية صلاته براحلته إلى الكعبة ثم يتركها تسير حيثما كانت. بقي هنا كما يقول الفقهاء إذا كان الإنسان ليس على راحلة ولكنه يمشي على قدميه، هل يصلي النافلة وهو يمشي على قدميه وحيثما كانت وجهته، أو أنه يقف ويصلي النافلة مستقبلا القبلة؟ تمشي إلى جهة ما وهو يستطيع أن يستقبل القبلة، فبعض العلماء ألحق الماشي على قدميه بالراكب على الراحلة، وبعضهم قالوا لا، إن الذي على الراحلة في النافلة لا يتأتى له أن يسجد، بل سيومئ إيماء في ركوعه وفي سجوده. أما الماشي على قدميه فيستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد في الأرض ثم يقوم ويمشي. فقالوا إن خاف فوات رفقة، أو خاف طلب عدو أو سبع، فإنه يصلي وهو يهرب ويركض ولا عليه في استقبال القبلة فريضة كانت أو نافلة. والله تعالى أعلم.